السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين، صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا دائما إلى يوم الدين. ورضي الله عن آله الطيبين الطاهرين وصحابته الخيار الأكرمين، أما بعد، فمعاشر الفضلاء، إن المعلوم أن الله عز وجل خلقنا لعبادته، والعبد منا في حياته الدنيا ما بين طاعة ومعصية، فإن كان طائعا فينبغي أن يشكر الله على هذه النعمة، وأن يعلم أنها فضل من الله، وأن يسأل الله الثبات عليها، وأن يثبتها بأختها، فإن الطاعة تثبت الطاعة، والحسنة تؤكد الحسنة، وإن كان عاصيا ولا بد من المعصية، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: كل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. فلا بد أن يكون توابا رجاعا إلى الله عز وجل، مستشعرا ثقل المعصية، نادما على ما وقع، مقلعا عنها، مبتعدا عن أهلها، عازما على أن لا يرجع إلى مثلها، فيمحو الله عز وجل ذنبه. وإن الناس في الذنوب ينقسمون إلى أقسام: منهم من إذا أذنب أحرقته نار المعصية، وعظم في قلبه خوفه من الله سبحانه وتعالى، فتاب عما قريب، وهؤلاء هم المفلحون الذين يبدل الله سيئاتهم حسنات ويفرح بهم فرحا عظيما. وقسم يحس بالمعصية ويدرك ثقل الذنب ويعلم ببعده عن الله بهذه المعصية، لكنه يغلب عليه الرجاء فيقول: عما قريب أتوب، وإن شاء الله أتوب. وهذا يرجى له ويخاف عليه، يرجى له لما يشعر به من ألم المعصية، ويخشى عليه أن يدركه شؤم المعصية قبل أن يتوب إلى الله عز وجل. وقسم يذنب ويعصي ويستخف بالمعصية، ولربما نظر إلى غيره وقال: أنا أخف من غيري، غيري يفعل ويفعل، وأنا لا أفعل إلا هذا. فلا يحدث نفسه بالتوبة، لأنه يستصغر الذنب، وهذا يخشى عليه أن يختم على قلبه. فإن العبد إذا أذنب ذنبا نكتت في قلبه نكتة سوداء، فإن تاب منها ونزع صقل منها، وإن زاد زادت حتى ترينا على قلبه. فوصيتي لنفسي وأحبابي جميعا المحاسبة الدائمة والنظافة المستمرة والحذر الشديد من التسويف وإدراك أن العمر معدود محدود وأن الموت يأتي بغتة. نظر ميمون بن مهران رحمه الله يوما إلى جلسائه فوجدهم شيوخا كبارا وشبابا صغارا، فقال: يا معشر الشيوخ، ما ينتظر بالزرع إذا ابيض؟ قالوا: الحصاد. يشير إلى كبر سنهم وأن الموت قريب. ثم نظر إلى الشباب فقال: يا معشر الشباب، إن الزرع قد تدركه آفة قبل أن يستحصد، فالموت يأتي بغتة، فلا بد من المحاسبة المستمرة والنظر الدائم في الحال والتخلص مما يغضب الله وعدم التسويف. فأسأل الله عز وجل أن يرزقني وإياكم قلوبا سليمة حية، وأن يغفر لنا ويتوب علينا ويثبتنا على التوحيد والسنة ويزيدنا من الطاعات. درسنا في شرح كتاب البيوع من عمدة الفقه، وكنا في الدرس الماضي قد بينا معنى البيع وبينا الأصل في البيع، وبدأنا التعليق على كلام المصنف رحمه الله، وتكلمنا عن أن المبيع لا بد أن يكون ذا منفعة، وأنه لا يجوز البيع إذا خلى المبيع عن المنفعة. وقسمنا أقسام المنفعة وبينا أصولها واختلاف العلماء فيها في الجملة. واليوم إن شاء الله عز وجل نكمل شرح كلام المصنف ونعود إلى كلامه لنقرره ونشرحه بعد أن فصلنا وأصلنا، وإن كانت المسائل قد مرت في أثناء التأصيل. فيقرأ لنا الشيخ ياسين كلام المصنف رحمه الله عز وجل من قوله: ويجوز بيع كل مملوك.
نعم. الحمد لله، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، يقول ابن قدامة رحمة الله عليه: ويجوز بيع كل مملوك فيه نفع مباح إلا الكلب، فإنه لا يجوز بيعه ولا يجب غرمه على متلفه، لأن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عن ثمن الكلب، وقال: من اقتنى كلبا إلا كلب ماشية أو صيد نقص من عمله كل يوم قيراطان.
نعم، ويجوز بيع كل مملوك. وقد تقدم معنا يا إخوة أن هذا محل اتفاق بين العلماء، وأنه الأصل، فيه نفع مباح، لا بد أن يكون في المبيع نفع حتى لا يكون البيع من باب إضاعة المال في حق المشتري، ولا يكون من باب أكل مال الناس بالباطل في حق البائع، ولا بد أن يكون النفع مباحا، لأن النفع المحرم كالمعدوم، النفع المحرم لا يجوز للمسلم أن ينتفع به فهو في حقه كالمعدوم. ومن جهة أخرى أن النفع المحرم نفع في الظاهر وإن كان في الحقيقة ضرر، فإن الله ما حرم شيئا إلا وفيه ضرر بالغ. الله سبحانه وتعالى حرم علينا المحرمات رحمة بنا ليس تضييقا علينا، وهو العليم الحكيم، فكل محرم حرمه الله فيه مضرة زائدة ولو كان فيه نفع، فنفعه يعتبر في الحقيقة ضررا لأن ضرره عظيم. فالنفع المحرم لا أثر له في جواز البيع، بل يصبح كأنه معدوم فلا يجوز البيع. قال: إلا الكلب فإنه لا يجوز بيعه ولا غرم على متلفه. الكلب قسمان: قسم محرم اقتناؤه، وهذا نفعه محرم باتفاق العلماء. الكلب الذي يحرم اقتناؤه نفعه محرم باتفاق العلماء، واقتناؤه محرم باتفاق العلماء، ويمنع الملائكة من دخول البيت، وينقص بسببه من أجر المسلم قيراطان كل يوم. فهذا الكلب المحرم اقتناؤه بيعه حرام بما يشبه الاتفاق، حتى أن بعض الفقهاء يحكيه إجماعا، إلا أن الحنفية قالوا: إن كان هذا الكلب مما يقبل التعليم يجوز بيعه، لأنه يشتريه فيعلمه فيصبح كلب صيد أو كلب حراسة أو كلب حرث، فما دام أنه يمكن أن يتعلم قالوا يجوز بيعه. واختلف الأحناف في العقور الذي لا يرجى تعلمه هل يجوز بيعه أو لا يجوز. وقسم مباح اقتناؤه، فيحل للمسلم أن يقتنيه ولا يمنع الملائكة من دخول البيت ولا ينقص الأجر، وهو كلب الصيد وكلب الماشية. وكلب الماشية هو الذي يمشي مع الماشية يحرسها من الذئاب نحو ذلك، وقيس عليه كلب الحراسة الذي يحتاج إليه، وكلب الزرع، لأن هذا قد أذن فيه لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أمسك كلبا ينقص من عمله كل يوم قيراط إلا كلب حرث أو كلب ماشية. من أمسك كلبا ينقص من عمله كل يوم قيراط إلا كلب حرث أو ماشية، متفق عليه. فهنا استثني كلب الحرث وكلب الماشية، أيضا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من اقتنى كلبا إلا كلب صيد أو ماشية نقص من أجره كل يوم قيراطان، رواه مسلم في الصحيح. فهنا أيضا استثني كلب الصيد. وجاء الجمع بين الثلاثة في قول النبي صلى الله عليه وسلم: من اتخذ كلبا إلا كلب ماشية أو صيد أو زرع نقص من أجره كل يوم قيراطان، رواه مسلم في الصحيح. فاستثني الكلب، كلب الصيد والماشية والحرث، من الكلب الذي يحرم اقتناؤه. ولذلك اتفق العلماء على أنه يحل اقتناء كلب الصيد وكلب الماشية وكلب الحرث. وهذا النوع قد اختلف العلماء في بيعه، فالحنفية يرون جواز بيعه، والمالكية عندهم قول بحرمة بيعه وقول بكراهة بيعه وقول بجواز بيعه. ففي ثلاثة أقوال: قول يحرم بيعه، وقول يجوز بيعه، وقول يكره بيعه. والشافعية والحنابلة يقولون يحرم بيعه. والعلماء الذين ذكروا هذه المسألة، بعضهم قال وأكثر العلماء يرون جواز بيعه، كابن رشد الجد ذكر أن أكثر العلماء يرون جواز بيعه، وبعض العلماء عكس فقال جمهور العلماء يرون عدم جواز بيعه كالنووي. ولعل هذا والله أعلم يعود إلى عد فقهاء التابعين من الفقهاء الذين قالوا بالتحريم أو الذين قالوا بالجواز، ولكن المذاهب الأربعة على ما ذكرناه. وقد تقدمت المسألة بأدلتها وبينا أن الراجح والله أعلم أنه يحرم بيع الكلب المعلم. طيب، قال المصنف: ولا غرم على متلفه. يعني متلف ماذا؟ متلف الكلب. فمتلف الكلب لا غرم عليه، أما الكلب غير المعلم فالجمهور على أنه لا ضمان له ولو كان مملوكا. يعني إنسان عنده كلب ليس كلب صيد ولا حرث ولا ماشية، قتله مسلم إما عمدا أو خطأ، دهسه بسيارته أو قتله عمدا، الجمهور يقولون لا ضمان له لأنه محرم فلا قيمة له فهو مهدر شرعا. والحنفية يقولون يضمن إذا كان مملوكا، لكن لا شك أن الراجح قول الجمهور، فإن هذا الكلب لم يأذن الشرع في ملكه لأن الشرع حرم اقتناءه. وأما الكلب المعلم، كلب الصيد وكلب الماشية وكلب الحرث فهذا أجمع العلماء على حرمة قتله، وأن من قتله متعمدا ظالم آثم مسيء. لماذا؟ لأنه مملوك ملكا شرعيا، فالذي يقتله هو معتدي وظالم وآثم. لكن اختلفوا هل يضمنه أو لا يضمنه، بمعنى هل عليه شيء فوق الاستغفار وهو الضمان أو يكفي أن يستغفر. فبعض الفقهاء قالوا عليه الضمان يضمنه، وهذا قول الحنفية والمالكية، قالوا عليه الضمان. لماذا؟ قالوا لأنه مملوك منتفع به، فما دام أنه مملوك منتفع به فيضمن لصاحبه. واستدلوا بآثار عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه وعن عمر رضي الله عنه، لكنها ضعيفة ما تصح. وذهب الشافعية والحنابلة كما ذكر المصنف هنا إلى أنه لا ضمان له، فلا يضمنه قاتله، لا يضمنه قاتله. لماذا؟ قالوا لأنه لا قيمة له. تقدم معنا يا إخوة أن الشافعية والحنابلة يرون أنه لا يجوز بيعه، إذن ليس له قيمة، وما دام أنه ليس له قيمة فلا يضمن، فلا يضمن، فلا ضمان عليه. وهذا الأظهر والله أعلم، إلا إذا رأى القاضي تضمينه تعزيرا لردع الناس عن التهاون في الباب. يعني لو أن القاضي في البلد رأى أن الناس بدأوا يتهاونون ويعتدي بعضهم على كلاب بعض المباحة، فأصبح الناس يتهاونون في قتل كلاب الصيد، فأراد الزجر تعزيرا فضمنه، فإن هذا له وجه صحيح يعني شرعي. نعم.
قال يرحمه الله: ولا يجوز بيع ما ليس بمملوك لبائعه إلا بإذن مالكه أو ولاية عليه.
نعم، يعني أنه لا ينعقد البيع شرعا إلا من مالك للمبيع أو مأذون له شرعا أو مأذون له من المالك. إما أن يكون الإنسان مالكا أو يكون مأذونا له شرعا وهو الولي، أو يكون مأذونا له من المالك، وإلا فلا ينعقد. والمالك يا إخوة هو الذي تكون السلعة في ملكه شرعا، هو الذي تكون السلعة في ملكه شرعا. فإن لم تكن في ملكه شرعا فليس بمالك. يعني يا إخوة لو أن التجار فيما بينهم اتفقوا، فقال التاجر لجاره: إذا جاءك عميل يريد كذا فبعه والسلعة عندي. السلعة ليست عند ذاك التاجر، وإنما السلعة عندي فبعه، ليس بعه عني، لا، بعه أنت، ثم تأتي وتأخذ السلعة وتأخذ منها الثمن وتعطيني حقها وتأخذ الربح، فهذا ليس مالكا. وإن قال له جاره التاجر بع، انتبه يا إخوة، وهو لم يوكله أن يبيع له، لا، قال بع لك أنت ثم تأتي وتأخذ السلعة مني بعد هذا، هذا ليس بمالك. المالك هو الذي تكون السلعة في يده شرعا وحكم له بأنه مالك. ومن له ولاية هو الذي يتصرف لمصلحة غيره بإذن الشارع. الذي يتصرف لمصلحة غيره بإذن الشارع كولي اليتيم يتصرف لمصلحة اليتيم بإذن الشارع، فهذا له ولاية شرعا. والمأذون له هو الذي أذن له المالك بأن يتصرف، هو الذي أذن له المالك بأن يتصرف. والدليل على هذا حديث حكيم بن حزام رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تبع ما ليس عندك، لا تبع ما ليس عندك. رواه الخمسة وصححه الألباني رحم الله الجميع. ومعنى لا تبع ما ليس عندك عند أهل العلم لا تبع ما لا تملك، لا تبع ما لا تملك. فهذا دليل على أن البيع لا يكون إلا من مالك. وأما الدليل على أن البيع يكون من المأذون له فهو أن النبي صلى الله عليه وسلم وكل في البيع. ففي البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى عروة ابن أبي الجعد البارقي دينارا ليشتري له شاة، فاشترى شاتين بدينار وباع إحداهما بدينار، فجاء للنبي صلى الله عليه وسلم بشاة ودينار، فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم بالبركة في بيعه. قال الراوي: حتى لو اشترى التراب لربح فيه، من بركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. فالشاهد هنا أن عروة رضي الله عنه اشترى للنبي صلى الله عليه وسلم بتوكيل النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا أصل في المأذون له. وأما من له ولاية فقد دلت الأدلة على أن ولي اليتيم يتصرف في ماله بالتي هي أحسن من الكتاب والسنة. ومن وجه آخر قال الفقهاء: لأن التوكيل يحتاج إليه الناس، فليس كل أحد يستطيع أن يبيع ويشتري، ولربما كان بيع بعض السلع غير لائق ببعض الناس، أو كان شراء بعض السلع غير لائق في أعراف الناس، فيوكل غيره في أن يبيع ويشتري، فالحاجة قائمة للتوكيل. فيجوز البيع ويصح من مالك ومأذون له شرعا ومأذون له من المالك. وهذا أمر مهم جدا في البيوع. طيب، تأتي هنا المسألة المشهورة وهي مسألة بيع الفضولي. الفضولي هو الذي يبيع أو يشتري بلا إذن، يعني مثلا يا إخوة، زميل لأحدكم ذهب إلى معرض الكتاب ووجد كتابا جديدا يباع فاشترى له نسخة واشترى لك نسخة، اشتراها لك لم يشتري بماله لنفسه ثم يبيعها لك، لا اشتراها لك وأنت لم تأذن له، هذا فضولي، اشترى بلا إذن. رجل جاء إلى محل فوجد صاحب المحل غائبا ووجد عميلا يريد أن يشتري وهو يعرف القيمة، قال هذا بكم؟ قال بعشرة ريال، قال خذ، أخذ منها العشرة ريال وأعطاه السلعة، هذا فضولي، باع بغير إذن. وقد اختلف العلماء في بيع الفضول، فذهب بعض الفقهاء إلى أن بيع الفضول بيع باطل وكذلك شراؤه، وهذا قول الشافعية والحنابلة في قول بيع الفضول بيع باطل لا يلتفت إليه، لأنه بيع من غير ملك ولا ولاية فلا يصح. وذهب الأكثر جمهور العلماء إلى أن بيع الفضولي صحيح بشرط إجازة المالك أو إجازة المشتري، يعني هذا الأخ الذي قلنا اشترى لك كتابا، جاءك بالكتاب قال اليوم ذهبت إلى المعرض ووجدت هذا الكتاب يباع واشتريت لك هذه النسخة، قلت جزاك الله خيرا خذ هذه القيمة، البيع صحيح. أما لو قلت لا أنا ما أريد هذا الكتاب عندي منه نسخ، لا يكون البيع صحيحا. يعني نتكلم عن الشراء، وكذلك بالنسبة للبيع موقوف على إجازة البائع، وهذا الراجح والله أعلم أن بيع الفضول صحيح إذا أجازه البائع، وأن شراءه صحيح إذا أجازه المشتري. لماذا؟ لأمرين. أما الأمر الأول فهو حديث عروة ابن أبي الجعد البارقي الذي ذكرناه قبل قليل رضي الله عنه وأرضاه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم وكله في شراء شاه، يعني التوكيل كان في شراء شاة، لكنه اشترى شاتين، إذن الشاه الثانية لم يكن موكلا في شرائها، هذا واحد. وباع إحداهما بدينار، باع لمن؟ عن النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يوكله في البيع. وعندما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم بالشاه والدينار لم يردها بل قبلها ودعا له بالبركة في بيعه، فدل ذلك على أن بيع الفضول إذا أجازه المالك، وأن شراء الفضول إذا أجازه المالك صحيح. والوجه الثاني أن المنع إنما هو لمصلحة المالك، لماذا نمنع غير المالك في من بيع ما لا يملكه الشخص، من بيع ما لا يملكه لمصلحة المالك حتى لا يفتات عليه، والمالك هنا راضي فيكون كما لو رضي قبل. يعني يا إخوة ألا يصح التوكيل؟ يصح التوكيل وهو رضا قبل البيع. طيب إذا رضي بعد البيع ورأى فيه مصلحة فإنه لا مانع من قبوله، والأصل الحل، وهذا الذي يظهر والله أعلم أنه راجح. إذن لو قال لنا قائل من باب التدقيق الفقهي، متى يتفق الفقهاء على رد بيع الفضولي؟ يكون الجواب إذا لم يجزه المالك، إذا لم يجزه المالك فهو مردود باتفاق الفقهاء. متى يختلف الفقهاء في بيع الفضولي؟ إذا أجازه المالك، فيرى بعض الفقهاء أنه باطل ولو أجازه، ويرى الجمهور أنه إن أجازه فهو صحيح، إن أجازه فهو صحيح. نعم.
قال يرحمه الله: ولا بيع ما لا نفع فيه كالحشرات.
نعم، هذا ما لا نفع فيه أصلا كالحشرات ودود الأرض، ويدخل فيه بعض الفقهاء يعني الحيوانات السامة كالعقرب والثعبان، ويقولون هذه لا نفع فيها أصلا، وهذا كما قلنا لا يجوز بيعه ولا يصح بيعه باتفاق العلماء للعلتين المذكورتين، حتى لا يكون من باب إضاعة المال في حق المشتري، ولا يكون من باب أكل مال الناس بالباطل في حق البائع. البائع إذا باع شيئا لا نفع فيه يكون في الحقيقة أخذ مالا بلا مقابل، فيكون من باب أكل مال الناس بالباطل، والمشتري إذا اشترى شيئا لا نفع فيه يكون قد أضاع ماله. نعم.
قال: ولا ما نفعه محرم كالخمر والميتة.
نعم، الخمر فيه منفعة محرمة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام، متفق عليه. إن الله ورسوله حرم بيع الخمر، وإن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام، فهذا البيع حرام. والميتة قال فيها بعض الفقهاء لا منفعة فيها أصلا، وقال بعض الفقهاء بل فيها منفعة لكنها محرمة، وقال بعض الفقهاء فيها منفعة عند الضرورة. انتبهوا، بعض الفقهاء قال ليس فيها منفعة أصلا بل أكلها ضار، يعني ما تنفع أحدا، وقال بعض الفقهاء بل فيها منفعة تؤكل، كما نرى الكفار يأكلون الميتة غير المذكاة، ولكنها منفعة محرمة. وقال بعض الفقهاء فيها منفعة عند الضرورة، لأنه يباح أكلها عند الضرورة. والذي يظهر والله أعلم أن فيها منفعة، لكن هذه المنفعة محرمة لأن مضرتها أعظم من نفعها، لأن مضرتها أعظم من نفعها. وأما إباحتها للضرورة فهذا لمقام الضرورة، ليس لأنها تنقلب إلى كونها منفعة، بل الميتة هي الميتة. يعني أصور لكم الصورة يا أخوة حتى تفهموا، عندنا ميتة، جاء إنسان غير مضطر وأكل منها، نقول ضارة، هذه الميتة ضارة. طيب جاء إنسان مضطر وأكل منها يجوز، لكن هل تتغير الميتة؟ الميتة هي الميتة، لكن سبحان الله يقول العلماء يتغير المحل القابل، يتغير المحل القابل. فالإنسان في حال الاضطرار يجعل الله في جسمه ما يقابل ضرر الميتة فلا يتضرر منها، فلا يتضرر منها وإن كانت ضارة في حقيقتها. وعلى كل حال فبيع الميتة حرام حتى للمضطر، لا يجوز لأحد أن يبيع الميتة حتى للمضطر. والمضطر إذا وجد الميتة فإنه يأكل منها، ولكن لا يجوز لأحد أن يبيعها عليه. فإن لم يجدها إلا بشراء جاز له أن يشتري وحرم الثمن على البائع. يعني إنسان مضطر يكاد يموت وجد ميتة، لكن وجدها عند رجل، قال الرجل أبدا لا تأكل من هذه الميتة إلا بقيمة، يجوز أن يشتري هنا، ولكن الثمن حرام على البائع لأن الميتة يحرم بيعها. نعم.
قال يرحمه الله: ولا بيع معدوم كالذي تحمل أمته أو شجرته.
بيع المعدوم لا يجوز وباطل بإجماع العلماء. بيع المعدوم لا يجوز وباطل بإجماع العلماء. نقل هذا الإجماع ابن المنذر والنووي، وهكذا وجدته في كتب الفقهاء، فكتب الفقهاء كلها تنص على أنه لا يجوز. والمعدوم هو الذي لم يوجد أصلا، هو الذي لم يوجد أصلا، كبيع عبد لم تحمل به أمه أصلا. يقول أبيعك ابن هذه الأمة ب10,000، ويقول قبلت. هذه الأمة لم تحمل أصلا، هذا العبد المبيع معدوم لم يوجد أصلا. أو يبيعه ابن بهيمة لم تحمل أصلا فهذا معدوم. أو يبيعه ثمر شجرة لم تحمل بالثمر أصلا، وهو ما يعرف ببيع السنين، فيبيع ثمر الشجر لمدة سنتين. طيب إن كانت الشجر قد حمل بالثمر الآن فالسنة الثانية لم يحمل بالثمر فهذا معدوم غير موجود أصلا. وبيع هذا النوع من الغرر، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر كما في صحيح مسلم. بيع المعدوم من الغرر، لأنه يمكن أن يوجد ويمكن أن لا يوجد، ففيه المخاطرة. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر كما في صحيح مسلم، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع السنين، رواه مسلم في الصحيح. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع السنين، وبيع السنين بيع ثمر الشجر لسنتين فأكثر، بيع ثمر الشجر لسنتين فأكثر، ويسمى بيع المعاومة. وقد ورد النهي عن بيع المعاومة في حديث جابر رضي الله عنه، هو بيع السنين، يعني بيع المعاومة من الأعوام، يبيع ثمر الشجر لعامين أو 3 أعوام. وبيع السنين باطل بإجماع العلماء لأنها معدومة. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع حبل الحبلة كما سيأتينا إن شاء الله وهو في الصحيحين. وهذا بيع معدوم، وسنفسر إن شاء الله بيع حبل الحبلة. ولأن المعدوم لا يملكه الإنسان، معدوم كيف تملكه؟ لم يوجد أصلا فكيف يملك؟ ولا يجوز بيع ما لا يملكه الإنسان لقول النبي صلى الله عليه وسلم كما تقدم معنا: لا تبع ما ليس عندك. ولأن المعدوم لا يقدر على تسليمه، وقد اتفق العلماء على أن ما لا يقدر على تسليمه لا يجوز بيعه. إذن لماذا نقول إن المعدوم لا يجوز ولا يصح بيعه؟ نقول هذا أولا لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع المعدوم في صور كثيرة في الحديث، وثانيا لأن المعدوم غير مملوك، وثالثا لأنه لا يقدر على تسليمه. ويضاف إلى ذلك أنه مجهول، هذا العبد كيف يكون؟ هل يكون قويا أو ضعيفا؟ هل يكون طويلا أو قصيرا؟ هل يكون أعمى أو بصيرا؟ الله أعلم. وقد اتفق العلماء على أنه لا يجوز بيع المجهول كما سيأتينا. نعم.
قال يرحمه الله: ولا مجهول كالحمل والغائب الذي لم يوصف ولم تتقدم رؤيته.
نعم، لا يجوز بيع المجهول عند الفقهاء. قال ابن قدامة رحمه الله عن بيع الحمل في البطن دون الأم، يعني بيع الحمل مستقلا، قال: ولا خلاف في فساده. وقال النووي: أجمع العلماء على بطلان بيع الجنين، أجمع العلماء على بطلان بيع الجنين، وذلك لأنه مجهول. والمجهول موجود بأصله لكن يجهل حصوله. يعني ما الفرق بين المعدوم والمجهول؟ المعدوم غير موجود أصلا، المجهول موجود بأصله لكن لا يعلم حصوله، هذا نوع من المجهول. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع المضامين والملاقيح، وسيأتينا إن شاء الله في فصل البيوع المنهي عنها في درس الغد، فهذا مجهول. النوع الثاني من المجهول الغائب الذي لا يمكن وصفه، الغائب الذي لا ينضبط بالصفة، هذا مجهول. والغائب الذي لم يوصف ولم تسبق رؤيته هذا أيضا مجهول. فالغائب الذي لا يمكن وصفه أو الذي لم يوصف ولو أمكن وصفه ولم تتقدم رؤيته لا يجوز بيعه عند جمهور العلماء، لأنه مجهول بالنسبة للمشتري. قال: أبيعك بيت الذي في مكة بـ100,000، ما وصفه بشيء، والمشتري ما رآه قبل، يقول أبيعك بيت الذي في مكة ب100,000. طيب المشتري هل يعرف هذا البيت؟ لا يعرفه، مجهول بالنسبة له، يمكن أن يكون كبيرا ويمكن أن يكون صغيرا، يمكن أن يكون حديثا ويمكن أن يكون قديما، فهو مجهول بالنسبة للمشتري. وعند الحنفية يجوز بيع الغائب ولو لم يوصف، لكن للمشتري خيار الرؤية. يعني يقولون نجيز البيع لكن للمشتري خيار الرؤية، فإذا رآه له أن يمضي البيع وله أن يفسخ البيع. والراجح قول الجمهور عدم جواز بيع الغائب الذي لا يوصف أو الذي لم يوصف ولم تسبق رؤيته، لأنه مجهول ولأنه يؤدي إلى النزاع. والشرع يمنع في البيوع ما يؤدي إلى النزاع. وأما الغائب الموصوف وصفا يرفع الجهالة عنه والغرر فيجوز بيعه عند جماهير العلماء، لأن الموصوف كالموجود، الموصوف كالموجود معلوم، ما دام أنه وصف وصفا يرفع عنه الجهالة والغرر فإنه يكون كالموجود. نعم.
قال يرحمه الله: ولا معجوز عن تسليمه، كالآبق والشارد والطير في الهواء والسمك في الماء.
نعم، لا يجوز بيع المعجوز عن تسليمه، يعني الذي لا يقدر بائعه على تسليمه. لماذا؟ لأنه لا فائدة منه في الغالب، ما دام أنه لا يمكن أن يستلم فلا فائدة من شرائه، ولأن في ذلك غررا، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر، ولأنه يؤدي إلى النزاع. فلا يجوز بيع الآبق، والآبق هو العبد الهارب عن سيده، لا يجوز بيع العبد الآبق أي الهارب عن سيده عند الجمهور. وقد استدل بعضهم على هذا بحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن شراء العبد وهو آبق، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن شراء العبد وهو آبق، رواه عبد الرزاق وأحمد وابن ماجه لكنه ضعيف الإسناد. قال ابن القيم رحمه الله: لا تقوم به حجة، وضعفه ابن حجر والألباني. لكن لا شك أنه لا يجوز بيعه، لأنه لما ذكرناه، لأنه لا فائدة من شرائه، ولأن فيه غررا، ولأنه لا يقدر على تسليمه. ولا يجوز بيع الشارد، والشارد هو البعير الذي شرد عن مالكه، لا يجوز بيعه عند الجمهور لما ذكرنا في الآبق. ولا يجوز بيع الطير في الهواء، سواء كان مملوكا أو غير مملوك، لا يجوز بيع الطائر في الهواء سواء كان مملوكا، يعني إنسان يملك حماما ولكنه يعني أطلقه يطير في الهواء لا يجوز بيعه الآن، أو غير مملوك مثل إنسان يبيع الطيور التي في الغابة وهو لا يملكها، لكن يأتي إنسان يريد أن يصيد يقول لا أنا أبيعك الطيور بخمسة بعشرة إذا دفعت وإلا أمنعك من الصيد، لا يجوز بيع الطير في الهواء سواء من مالك أو غير مالك. قال ابن قدامة رحمه الله لا نعلم في هذا خلافا، لا نعلم في هذا خلافا، لأن الطير في الهواء لا يقدر على تسليمه. ولا يجوز بيع السمك في الماء لأنه معجوز عن تسليمه، وقد جاء عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال لا تشتروا السمك في الماء فإنه غرر، لا تشتروا السمك في الماء فإنه غرر، رواه ابن أبي شيبة والبيهقي وصححه البيهقي والنووي وإسناده صحيح، وروي مرفوعا لكنه ضعيف باتفاق المحدثين، يعني الصحيح هو الموقوف، وهو قول صحابي لم نعلم له مخالفا فيكون إجماعا أنه لا يجوز بيع السمك في الماء. والسمك في الماء لا يجوز بيعه من غير مالكه بالاتفاق، يعني سمك في البحر ما يجوز لأحد أن يبيعه لأنه لا يملكه، أما إذا كان مملوكا وتمكن مشاهدته وكان محجوزا، وهو الذي يقول عن بعض الفقهاء في ماء قليل، يعني انظروا القيود، كان مملوكا وتمكن مشاهدته وكان محجوزا ويمكن أخذه فإنه يجوز بيعه عند أكثر العلماء، يعني لو كان عند الإنسان بركة ماء، حوض ماء كبير وفيه سمك يملكه، وهذا السمك يمكن مشاهدته حتى يراه المشتري فيعرفه ويمكن أن يؤخذ، فإنه يجوز بيعه. فليس المقصود بالنهي عن بيع السمك في الماء مطلقا، بل إذا كان السمك مملوكا وتمكن مشاهدته وكان محظورا محجوزا ويمكن أخذه فإنه يجوز بيعه وشراؤه عند أكثر العلماء. نعم.
قال رحمة الله عليه ولا بيع المغصوب إلا لغاصبه أو من يقدر على أخذه منه.
بيع المغصوب، المغصوب الذي غصبه ظالم وأخذه ظالم من مالكه، المغصوب يجوز بيعه لغاصبه، يجوز بيعه لغاصبه، يعني يجوز للمالك أن يبيعه على من غصبه. لماذا؟ لأنه يقدر على تسليمه فلا مانع. إنسان غصب سيارة فجاءه المالك فقال أبيعك هذه السيارة بمئة ألف مثلا، قال قبلت، يصح هذا البيع، لأنه إذا تم البيع أخذ الغاصب السيارة وأعطاها الثمن وتخلصنا من الغصب. ويجوز بيعه من قادر على انتزاعه أو لقادر على انتزاعه، يعني يجوز بيعه إذا كان البائع قادرا على انتزاعه، لأنه يستطيع أن ينتزعه ويسلمه فلا مانع، أو إذا كان المشتري قادرا على انتزاعه لأنه يستطيع أن يستلمه. أما إذا كان بيع المغصوب لغير الغاصب ومن غير قادر على انتزاعه ولغير قادر على انتزاعه فلا يجوز. ما العلة؟ العلة أنه لا يقدر على تسليمه وفي يد الغاصب، كيف يسلمه البائع؟ ولا يجوز بيع ما لا يقدر على تسليمه. نعم.
قال رحمة الله عليه: ولا بيع غير معين كعبد من عبيد أو شاة من قطيع إلا فيما تتساوى أجزاؤه كقفيز من صبرة.
نعم، يعني لا يجوز بيع غير معين من شيء شائع كعبد من عبيده. قال: أبيعك عبدا من عبيد هؤلاء ب10,000، وقال: قبلت. أي عبد؟ والعبيد يختلفون، فيه القوي وفيه الضعيف، فيه الطويل وفيه القصير، فيه الأمي وفيه الكاتب. أو قال: أبيعك شاة من هذه الشياه، أبيعك شاة من هذه الشياه، الشياه تختلف، فهذا لا يجوز، لأن هذا نوع من الغرر، فأي شاه أي عبد. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر، ولأن فيه جهالة، فلو سألنا المشتري الآن: ما الشاه التي اشتريتها؟ يقول: ما أدري، فيه جهالة. ولأنه يؤدي إلى النزاع في الغالب، قال: أبيعك عبدا من عبيدي ب10,000، قال: قبلت. إذا جاء عند التسليم البائع سيبحث عن أقل عبد، والمشتري سيبحث عن أحسن عبد، فيؤدي إلى النزاع، فهذا لا يجوز سواء قل العدد أو كثر العدد. قل العدد كعبد من عبدين أو ثلاثة، أو شاة من شاتين أو ثلاث، عند الجمهور سواء، وعند أبي حنيفة رحمه الله يمنعه في الكثير ويجوزه في القليل، والقليل عنده ما لا يزيد عن 3. فإذا قال: أبيعك عبدا من عبيد هؤلاء وهم 3، يقول أبو حنيفة رحمه الله: يجوز، لأن الغرر يسير والجهالة قليلة، 3 منهم 1 الجهالة يسيرة، ولكن الجمهور يقولون إنه لا يجوز سواء كان العدد قليلا أو كثيرا لما ذكرناه وهو الصحيح. طيب، تأتي هنا مسألة الاستثناء، استثناء غير المعين، فيقول: أبيعك عبيدي هؤلاء ب100,000 إلا عبدا، يعني عكس مسألة البيع، يقول: أبيعك عبيدي هؤلاء 100,000 إلا عبدا واحدا. فعند الجمهور لا يصح هذا لما ذكرناه، لأن فيه جهالة، ولأن فيه غررا، ولأنه يؤدي إلى النزاع. هذا في باب المستثنى. وعند المالكية يجوز أن يبيع الكثير ويستثني منه شيئا يسيرا غير معين. كان يقول أبيعك هؤلاء العبيد وهم 100 إلا عبدا، أو أبيعك هذه الشياة إلا شاة. لماذا؟ قالوا لأنه غرر يسير وقد جرى العرف بالتساهل فيه. وقاعدة المالكية أن الغرر اليسير الذي جرى به العرف لا يمنع البيع، ولذلك يجوزون بيع اللبن في ضرع الشاه مع أنه غرر، ما ندري كم تحلب، لكن يقولون جرى العرف بالتساهل فيه، ما يتخاصم فيه الناس، الذي يأتي يأخذونه فيجيزونه. والراجح قول الجمهور، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثنيا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثنيا كما في حديث جابر عند مسلم في الصحيح. وهذا المقصود به الاستثناء المجهول، وهذا استثناء مجهول، فإن عين الشاه غير معلومة. طيب، لكن يجوز بيع غير معين من شيء تتساوى أجزاؤه، ما تختلف. مثل عندي أنا كيس أرز فيه 100 كيلو، كيس أرز فيه 100 كيلو، الأرز كله سواء، نوع واحد في الكيس. جاء إنسان فقلت أبيعك كيلو من هذا الكيس 10 ريال، هو غير معين، لكنه لا يختلف، فهذا يجوز عند جماهير العلماء، لأنه لا مانع فيه. وهذا معنى قوله كقفيز من صبرة، كومة من شيء معين ما تختلف أجزاؤه، بر، أرز، تمر أو نحو ذلك. وحكي عن داود الظاهري أنه لا يجوز، لكن هذا القول ليس بشيء عند العلماء، ولذلك بعضهم يحكي الاتفاق على الجواز. طيب، إذا حصل العكس وهو الاستثناء، فقال أبيعك هذا الكيس من الأرز إلا كيلو، أو أبيعك هذه الصبرة إلا كيلو، فهنا ذهب أكثر أهل العلم إلى أن هذا صحيح، وإن كان شائعا. لماذا؟ قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الثنيا إلا أن تعلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الثنيا إلا أن تعلم. رواه أبو داود والنسائي وحسنه ابن الملقن وابن حجر وصححه الألباني. وهنا الثنيا معلومة، لأنه كيلو من شيء لا تختلف أجزاؤه، فهذا جائز ولا حرج فيه عند أكثر العلماء، وهو الصحيح. طبعا عندما نقول أكثر العلماء لا ننظر فقط إلى المذاهب الأربعة، بل ننظر إلى الفقهاء عموما، لأن إذا نظرنا إلى المذاهب الأربعة نجد أن الحنفية والشافعية والحنابلة في ظاهر المذهب يقولون لا يصح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثنية، وهذا ثنية استثناء. لكن أكثر العلماء الفقهاء الذين تعد أقوالهم يرون أنه يصح لأنه استثناء معلوم. بهذا يفرغ المصنف من تقرير هذه المسائل لينتقل إلى فصل البيوع المنهي عنها نصا، وغدا إن شاء الله سنشرح هذا الفصل، ثم بعد ذلك سنذكر شروط صحة البيع مما أخذناه، لأن المصنف لم ينص عليها لكن ذكر مسائلها، سنذكر الشروط إن شاء الله ليقيدها الإخوة بعد الفراغ من شرح فصل البيوع المنهي عنها التي نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم. ولعلنا نقف هنا ونجيب عن أسئلة الإخوة، والله أعلم.
جزاك الله خيرا وبارك فيك ورفع قدرك في الدارين ونفعنا بما قلتم، غفر الله لنا ولكم ولوالديكم والمؤمنين
آمين.
أحسن الله إليكم، سائل يسأل عن الفرق بين الجهالة والغرر.
طيب، أولا يا إخوة أنا أرجو أن تحاولوا ضبط ما نقول، لأن البيوع كالجديدة عليكم، يعني لم تشرح كثيرا بخلاف العبادات، فتحتاج إلى ضبط، وأنا أحاول أن أذكر أصول المسائل، لأنكم إذا ضبطتم أصول المسائل استقام لكم الفقه، فأرجو من الإخوة أن يحاولوا ضبط ما نقول ولو بالاستماع للأشرطة، وإذا أشكل شيء يمكن أن يكتب سؤال ويسلم ونجيب عليه إن شاء الله عز وجل. الغرر أعم من الجهالة، كل جهالة غرر، كل جهالة غرر، لأن الجهالة فيها غرر، فيها مخاطرة، ولكن الغرر أعم من هذا، لأنه يدخل فيه كل مخاطرة. فالسمك في الماء قد لا يكون مجهولا معلوم، ولكنه فيه مخاطرة ففيه غرر، فالغرر أعم من الجهالة. نعم،
جزاك الله خيرا وبارك فيك. يقول إنسان لم يعق عنه والده، هل يشرع له أن يعق عن نفسه إذا كبر؟
ذكر بعض الفقهاء أنه يستحب للولد إذا لم يعق عنه والده أن يعق عن نفسه، والحقيقة أن بعضهم احتج بحديث باطل يروى أن النبي صلى الله عليه وسلم عق عن نفسه، لكن هذا الحديث باطل لا يثبت، لكن العقيقة ثابتة، وكل مولود مرتهن بعقيقته، فإذا كان الوالد لم يعق عن ولده وأراد الولد أن يحسن لوالده بأن يعق عن نفسه، فأرى أنه لا بأس بهذا إن شاء الله.
يعني أحسن الله إليكم، الغرر معياره المخاطرة.
المخاطرة، نعم.
يقول هذا السائل: رجل يقيم في بلد من البلدان، وتعلمون الظروف في هذه البلد، وعنده زوجة وولد، وهذه الزوجة مهملة لهذا الولد، وهذا الرجل يريد أن يرجع إلى بلاد المسلمين، فهل يجوز له أن يأخذ ولده معه مع العلم أن الزوجة لا تريد الهجرة؟
يعني أنا فهمت من السؤال، أخ يقيم في بلد كافر،
نعم،
ومتزوج وعنده ولد ويريد أن يهاجر من هذا البلد إلى بلد مسلم، فهل يجوز أن يأخذ الولد معه؟ الجواب أنه نعم يجوز، لأن الهجرة من بلد الكفار إلى بلد المسلمين إذا كان الإنسان لا يستطيع أن يقيم دينه في ذلك البلد واجبة، وإن كان يستطيع أن يقيم دينه ويستطيع أن يهاجر فالهجرة مستحبة على الصحيح من أقوال أهل العلم. ولأن في إبقاء الولد مع الأم وهي كما يقال مضيعة له وفي بلد كفر تضييعا للولد، والأب راع ومسؤول عن هذا الولد. لكن ننصح أولا بنصح المرأة بالهجرة معه حتى لا تضيع، ثم إذا لم ترضى فننصح بالتفاهم معها في أخذ الولد، أولا لمصلحة الولد حتى لا تنكسر نفسه، وثانيا حتى لا تحدث مشاكل. فنحن نعلم الآن ما يحصل في المحاكم وما يقع من إشكالات نتيجة هذه الأمور، فتجنبا لهذه المشاكل ننصح بالتفاهم مع الأم على هذا الأمر. نعم.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. يقول: أنا من إحدى الدول الكافرة، وفي آخر كل عام تأخذ الحكومة ضرائب من أموالنا ظلما، إذا كان عندي مال حرام هل يجوز لي أن أعطيهم إياه من أجل أن أتخلص من الضرائب؟
الضرائب الأصل فيها التحريم، وهي من المكوس، إلا لأسباب معينة ذكرها المحققون من أهل العلم. لكن إذا كان الإنسان يستفيد من هذا البلد في تجارته أو في غيرها وفرضت عليه ضرائب وأمكنه أن يتخلص منها بطريق مباح كشفاعة ونحوها فهذا جائز، أما التخلص منها بطريق محرم فالذي أفتي به أنه لا يجوز، لأنه لا يجوز للإنسان أن يفعل الحرام ليدفع حراما يفعله غيره. الآن الإنسان إذا كذب هو الذي فعل الحرام، أما إذا أخذت منه الضريبة فالذي يفعل الحرام غيره وهو مظلوم. وقد بلغني أن بعض المسلمين يضع ماله في البنك بالربا، يقول: فآخذ الفائدة وأدفعها في الضريبة، فهذا حرام وهذا حرام، وهذا جهل عظيم. كيف تفعل الحرام لتدفع حراما يفعله غيرك؟ هذا لا يجوز. ولذلك لا يجوز للإنسان أن يفعل الحرام ليدفع الحرام. بقي شيء: إذا كان الإنسان مضطرا ليضع ماله في البنك والبنك يعطيه فوائد يعني بدون اختيار تنزل مباشرة إلى الحساب لا يستطيع أن يرفضها، العلماء يقولون يجب أن يتخلص منها. هل له في هذه الحالة أن يتخلص منها بدفعها إلى الضرائب؟ نقول لا، لأن التخلص لا يجوز أن ينتفع به المتخلص. التخلص يضعها في حمامات للمسلمين، يضعها في طريق للمسلمين ليتخلص منها، وليست صدقة، ولا يجوز له أن ينتفع بها، لأن الانتفاع بها ليس تخلصا. فإذا دفعها في الضرائب فهو ينتفع بها وليس هذا تخلصا.
نعم. جزاك الله خيرا وبارك فيك. يقول: شاب غير متزوج بلغ به العمر 45 وهو ساكن في بيت صغير مع أمه، فهل يعان على الزواج من مال الزكاة؟
هذا شايب ما هو شاب. حقيقة أنه مما يؤسف له أن شباب المسلمين اليوم أصبحوا يتأخرون في الزواج، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. فحث النبي صلى الله عليه وسلم الشباب على النكاح، وتأخير النكاح أمر غير طيب، وينبغي تخفيف الأعباء عن الشباب ليسهل الزواج. فإذا كان الشاب يخاف على نفسه، ولا شك أن الشاب الأعزب الذي يبلغ هذا العمر يخاف على نفسه، فإن النكاح في حقه واجب، ونفقة النكاح من الضروريات التي تدفع فيها الزكاة، فهو فقير ما دام لا يملك ما يتزوج به، فيجوز أن يعطى من الزكاة. ومن الإحسان أن يتصدق عليه ويعان على النكاح.
جزاك الله خيرا وبارك فيك. يقول: شخص اشترى سيارة عن طريق المصرف بالمرابحة الإسلامية ويريد بيعها، هل يجوز شراؤها منه؟
نعم يجوز، ما دام أنه اشتراها عن طريق المرابحة فإنه يجوز. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: أنا أشتغل مع أبي وهو يبيع عقارات، ونصف المشترين يأخذون قروضا ربوية، فما الحكم في هذا العمل؟
هذا في تفصيل. إن كان البيع سبب الاقتراض فلا يجوز. إن كان البيع سبب الاقتراض، يأتيك يقول: تعال وقع معي عقدا، لأن إذا وقعت معك العقد أذهب إلى البنك وأقترض ربا، فهذا لا يجوز، لأنك تعينه على الربا، وهذا أمر يقع الآن ولا ينتبه له بعض التجار. إذا كان بيعك له سيكون سببا في الاقتراض فإنه لا يجوز، لأن في هذا إعانة على الربا. أما إذا كانوا يقترضون ويدفعون الثمن ولم يكن البيع سببا للاقتراض فهذا جائز، أعني البيع لهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعامل اليهود ويشتري منهم، والمعلوم أن أكثر مال اليهود إنما هو ربا، فكون الذي يشتري منك هو اقترض بالربا فهذا لا يمنع البيع ولا يمنع صحته. نعم.
يقول في تتمة سؤاله: إذا كان المال حراما فما حكم أخذ شيء من عطايا أبي؟
من كان ماله مخلطا فيه حلال وفيه حرام، وهذا غالب حال الناس، أعني الذين عندهم حرام، أعني الذين عندهم حرام، الغالب أنك لا تجد إنسانا يكون ماله حراما خالصا، هذا الغالب، فإنه يجوز معاملته وقبول عطيته وقبول هديته وقبول الحق منه، إلا إذا علمت أن هذا بعينه من الحرام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قبل الهدية من اليهود وأموالهم مخلطة يغلب عليها الحرام. أما إذا كان المال حراما خالصا فلا تقبل العطايا ولا الهدية، لكن يستوفى الحق، يستوفى الحق. فالابن حقه على أبيه النفقة، فإن كان الابن يستطيع أن ينفق على نفسه عند قدرة فلا يأخذ من أبيه، وإن كان لا يستطيع أن ينفق على نفسه فإنه يأخذ حقه. يقول هنا الفقهاء: حرام على أبيه حلال له، وهذا معنى القاعدة الفقهية: تبدل سبب الملك قائم مقام تبدل الذات. الأب ملك بسبب حرام فهو حرام في حقه، الابن ملك بسبب مباح وهو حقه، النفقة الواجبة على أبيه، فيكون المال في حقه حلالا. فاستيفاء الحقوق يجوز. يعني مثلا أنت أقرضت إنسانا ثم وجدت أن ماله كله حرام، هل يجوز أن تأخذ مالك منه؟ نعم يجوز، وهو حلال لك حرام عليه. نعم.
جزاك الله خيرا وبارك فيك. يقول: هل إذا كانت زوجتي مع محارمها محتجبة في مجلس يوجد فيه الإخوة الكبار ثم يتكلمون معها للضرورة فقط، ولكن لا تجلس معهم إلا أنها تضع لهم الطعام على المائدة فقط ثم تذهب، فما حكم هذا الكلام الذي ليس فيه ريبة؟
كأني أفهم أن الأخ يقول: ما حكم أن تجلس زوجتي في مجلس فيه إخوتي وفيه محارمها وفيه نساء وإخواني الكبار موجودون وهي متحجبة ويتكلمون معها الكلام المعتاد كالسلام عليها والسؤال عن حالها وطلب شيء منها كناولين الماء أو نحو ذلك، فهل هذا جائز؟ نعم هذا جائز، لأن الممنوع هو الخلوة، فيحرم على الأخ أن يخلو بزوجة أخيه والحم والموت وهو قريب الزوج، ويحرم كذلك التبرج بأن تضع ثيابها أمام إخوان زوجها ولو كان وسط نساء، ويحرم كذلك الكلام غير المعتاد وما لا حاجة له كالضحك والمؤانسة والتكسر في القول ونحو ذلك. فإذا انعدمت الخلوة وانعدم التبرج وكان الجلوس من غير ريبة وكان الكلام معتادا فهذا جائز لا إشكال فيه.
أحسن الله إليكم. الحنفية هل يخالفون في المجهول كالغائب؟
لا، وإنما يقولون الغائب يجوز بيعه ولو لم يوصف، ولكنهم يعالجون الجهالة إذا لم يوصف بالخيار. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: عندنا في بلدنا بطاقة عبارة عن شهادة تخفيض تعطى التغطية الصحية للفقراء والمساكين، أو تعطي التغطية الصحية للفقراء والمساكين، ولكن هناك من يدفع عليها سنويا أكثر من 100 درهم على حسب أفراد العائلة، فما حكم هذه البطاقة؟
والله بطاقات التخفيض المادية التي تعطى بمقابل أرى عدم جوازها، لأنها مال بمال على سبيل المخاطرة. الإنسان يدفع 100 ويمكن أن لا يذهب إلى المستشفى، ويمكن أن يذهب بأقل، ويمكن أن يذهب بأكثر، ففيها ما في التأمين. أما إذا كانت هذه البطاقات إحسان للفقراء بدون أن يدفع فيها شيء، ويقال للفقير هذه البطاقة إذا ذهبت إلى المستشفى تعالج 50% من القيمة مثلا، فهذا يعني جائز. أما بطاقات التخفيض التي يدفع لها المال فأرى أنها نوع من التأمين لا تجوز.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. يقول: رجل اشترى سلعة من السوق وباعها في نفس المكان، فهل هذا الفعل صحيح؟
سيأتينا إن شاء الله الكلام عن مسألة نقل السلع، ما الذي يشترط نقله وما الذي لا يشترط نقله، ولعلنا نقف هنا، والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله على نبينا وسلم.